عدوان على الشعب الفلسطيني والبدء بتنفيذ وقف دائم لإطلاق النار في القطاع. وأوضح الحي أن الحركة تسلمت ضمانات من الوسطاء والإدارة الأمريكية، مؤكدا أن جميع الأطراف شددت على أن الحرب انتهت بشكل تام. وقال الحي إن العالم وقف مذهولا أمام ما قدمه أهالي غزة من تضحيات وثبات، مشيرا إلى أن سكان القطاع خاضوا حرب لم يشهد لها العالم مثيلا، وتصدوا لطغيان العدو وبطشه ومجازره. للمزيد بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، نتوقف عند الرؤية المحلل الخبير في الشأن الإسرائيلي نبيه عواض.
التطورات السريعة التي حصلت ما بعد الموافقة التي أبدتها حماس بنعم ولكن على خطة ترامب، وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم من خلال الدخول في الجدول الزمني لتطبيق الاتفاق، بمعنى أنه منذ الإعلان عن دخول اتفاق وقف إطلاق النار الخطوات التنفيذية، كان من المفترض أن تعقد الكابينة الإسرائيلية جلستها عند الساعة الثانية من بعد الظهر، إلا أن هناك تأجيلا حصل مرتبط في النقاش الحاصل حول موضوع الأسماء وخرائط المعدلة للانسحاب. في إشكاليات أساسية لها علاقة أولا بعدد الأسرى، بنوعية 4 أسرى بالأساس، يعني نتحدث عن القائد مروان البرغوثي، عن القائد أحمد سعدات، عن القائد عباس السيد، إضافة إلى القائد حسن سلامي. وهول الأشخاص اللي وضعت فيتو من الأساس عليهم الكيان الإسرائيلي ورفضت إطلاق سراحهم. حتى هذه اللحظة كما صرح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ليسوا موجودين ضمن الخطة، لكن بالاقتراح نص الاقتراح المقدم إلى الحكومة الإسرائيلية التي يبدو هناك الكثير من النقاشات على المستوى الإسرائيلي فيما يتعلق بهذا الأمر، خاصة لجهة الإفراج عن الأسرى، لأن هناك ضغط واضح باتجاه ضرورة الإفراج عن القائد مروان البرغوثي، لأن هناك كما يقول الإعلام العبري توصية من الولايات المتحدة وقطر بضرورة الإفراج عنه. الشرطة الإسرائيلية تنصب حول أن كل الذين سيتم الإفراج عنهم وفق معايير الذين له علاقة بتصنيع المتفجرات أو الذين له علاقة بتنفيذ عمليات القتل أن يتم ترحيلهم في المرحلة الأولى إلى غزة أو إلى الخارج. الصيغة المطروحة اليوم على مستوى المشروع القرار الذي قدم إلى الكابينة الإسرائيلي كما نشر في الصحافة الإسرائيلية يتحدث عن الاعتبارات الأمنية والخطوط العامة لعملية تنفيذ الاتفاق، بمعنى أن المجلس الوزاري الأمني المصغر بما أنه كان هو المعني مباشرة بكل المتابعة التي حصلت، بطبيعة الحال نتيجة الإجراءات الإسرائيلية هو سيكون البوابة لأجل اتخاذ القرارات التفصيلية.
ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس مجزرة جديدة أسفرت عن استشهاد وفقدان العشرات في منطقة حي الصبر بمدينة غزة، وذلك قبل وقت قصير من إعلان وقف الحرب على غزة. وأكدت حركة حماس أن المجزرة التي ارتكبتها طائرة الاحتلال على المنزل غرب مدينة غزة أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 70 مدنيا، معظمهم لا يزال تحت الأمن، ووصفتها بأنها جريمة وحشية تهدف إلى خلط الأوراق والتشويش على جهود الوسطاء وتعطيل مساعي تنفيذ اتفاق وقف الحرب على غزة. رغم بدء سريان اتفاق إنهاء حرب الكيان الإسرائيلي على غزة فجر اليوم بعد مصادقة حكومة الاحتلال رسميا على الاتفاق، استمرت قوات الاحتلال بشن غارة وقصف مدفعي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. وأفادت مصادر فلسطينية بأن العديد من أحياء قطاع غزة شهدت قصفا مدفعيا إسرائيليا وإطلاق قنابل دخانية في وقت مبكر صباح اليوم، لاسيما مع محاولة مواطنين التوجه إلى مناطقهم السكنية التي كانت تشهد توغلات إسرائيلية دون تسجيل سقوط ضحايا. أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو مصادقة الحكومة رسميا على اتفاق غزة الذي يقضي بوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. وذلك بعد ساعات من اكتمال التفاهمات السياسية والميدانية بين الأطراف المهنية. وكانت هيئة البث الإسرائيلية ذكرت أن القتال سيتوقف بشكل كامل فور المصادقة على الاتفاق، مشيرة إلى أن الهدنة شملت تعليق جميع العمليات العسكرية وسيتم خلال 72 ساعة الأولى من الهدنة. تعليق أعمال المراقبة الجوية في المناطق التي انسحب منها الجيش، وذلك في خطوة وصفت بأنها جزء من ترتيبات التهدئة وضمان تنفيذ الاتفاق على الأرض. أعلنت رئاسة حكومة الاحتلال فجر اليوم بدء انسحاب القوات الصهيونية من مدينة غزة ومخيم الشاطئ باتجاه الخط الأصفر ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق، حيث ستنتشر في نقاط سيطرة عدة تسمح بحماية الجنود، مؤكدا أن مسار الانسحاب معقد وحساس. وقالت مصادر الاحتلال أن اللواء السابع النظامي وغولاني في وقوات أخرى انسحب من قطاع غزة. أعلن البيت الأبيض أن نحو 200 عنصر من القوات الأمريكية بالقيادة الوسطى سيكلفون بمهام مراقبة تنفيذ اتفاق السلام بإسرائيل. وكشف مسؤول أمريكي أن القوات الأمريكية شرعت في إنشاء مركز تنسيق داخل الأراضي المحتلة بهدف دعم جهود خطة ترامب في قطاع غزة، موضحا أن طلائع القوات الأمريكية بدأت فعلا بالوصول إلى كيان الاحتلال، وقال إنها ستتولى تنسيق دخول المساعدات الإنسانية بالإضافة إلى إدارة الجهود اللوجستية والأمنية المرتبطة بالخطة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيتوجه إلى الشرق الأوسط الأحد المقبل، مؤكدا أنه لن يجبر أحد على مغادرة غزة وفق الخطة التي يعمل على تنفيذها، وأنه سيسعى لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية. إلى العناوين. طهران تؤكد دعمها لأي مبادرة تتضمن وقف الإبادة الجماعية في غزة وضرورة محاسبة المنفذين لجرائم الحرب. حماس تعلن التوصل إلى اتفاق لإنهاء العدوان على الشعب الفلسطيني والبدء بتنفيذ وقف دائم لإطلاق النار في القطاع. 10 الشهداء والجرحى بمجزرة جديدة للاحتلال في مدينة غزة. في أمان الله.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الأكارم، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد من حدث وحوار. لقاؤنا حدث وحوار تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل آخر المستجدات على صعيد الداخل الإيراني وكذلك المنطقة والعالم. محور الحديث في هذا البرنامج: أسطول الصمت. سوف نتوقف أحبتنا الأكارم عند أسطول الصمود الذي لم يكن مجرد قافلة بحرية، ولماذا هاجم الاحتلال هذه السفن؟ طبعا أيضا نتوقف عند صدى هذه الهجمة على سفن الصمود في العالم، وكيف شهدت عاصمات كبيرة في العالم مسيرات مناهضة للكيان الصهيوني دعما لأهالي غزة. والإشارة الواضحة، هل تمكن الاحتلال من قمع صوت الشعب الفلسطيني من خلال استهداف سفن الصمود؟ أهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم. لم يكن أسطول الصمود العالمي مجرد قافلة بحرية في زمن تتراجع فيه المبادئ أمام المصالح، انطلقت من ميناء برشلونة في سبتمبر أيلول عام 2025 أكثر من 40 سفينة تحمل على متنها مئات الناشطين من أكثر من 40 دولة، متحدين العدو الصهيوني ومتحدين في هدف واحد، كسر الحصار الصهيوني المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 16 عاما. أصبح أسطول الصمود إعلانا أخلاقيا بأن العالم لم يفقد ضميره بعد، وأن التضامن الإنساني قادر على تجاوز الحدود واللغات والانتماءات. لكن ما واجهته هذه السفن لم يكن سوى عنف الاحتلال الصهيوني ورفضه لأي فعل إنساني لا يخضع لرقابته. في المياه الدولية وبعيدا عن أي تهديد أمني، اعترضت البحرية الصهيونية الأسطول واعتقلت أكثر من 400 ناشط، بينهم برلمانيون، حقوقيون، أطباء، فنانون وناشطون بيئيون. ما تلا ذلك من تعذيب، إذلال، احتجاز تعسفي لم يكن سوى مرآة تعكس طبيعة الاحتلال وتكشف هشاشة المواقف الغربية التي بدأت تتصدع تحت ضغط شعوبها بسبب ضعفها وعدم قدرتها على التصدي للاحتلال في المياه الدولية. المراقبون يرون أن ما ميز أسطول الصمود العالمي لم يكن فقط جرأته في تحدي الحصار، بل قدرته على تحويل الفعل الفردي إلى تحول سياسي. فالنشطاء الذين خاطروا بحياتهم في عرض البحر لم يكونوا مجرد متضامنين، بل أصبحوا محفزين لحراك دبلوماسي داخل بلدانهم. ففي إسبانيا تحولت شهادات العائدين إلى مادة برلمانية. في فرنسا أيضا أصبح إضراب النواب عن الطعام قضية رأي عام، وفي البرازيل تحول تصريح الرئيس إلى عنوان رئيسي في الصحف الدولية. هذا التحول مستمعينا الأكارم لم يكن متوقعا، لكنه يعكس أن الفعل الإنساني حين يكون نزيها وجريئا قادر على زعزعة الحسابات السياسية، وكذلك فرض نفسه على الأجندة الرسمية، حيث أعاد الأسطول تعريف التضامن ليس كفعل عاطفي بل كأداة ضغط سياسي وقانوني.
أنا نهلي أنا فديهم، أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني، أنا دمي فلسطيني.
خرج عشرات الآلاف في لندن في مظاهرات تضامنا مع غزة، احتشدوا أمام مبنى هيئة الإذاعة البريطانية وأيضا في أوكسفورد ستريت، وقسم آخر توجه إلى داونينج ستريت، هتفوا بالحرية لفلسطين، رفعوا العلم الفلسطيني. تمركز أكثر من 1000 عنصر من الشرطة البريطانية في وسط لندن حيث انطلق المتظاهرون. ألمانيا أيضا سمحت لمؤيدي فلسطين بالتظاهر السلمي بشرط عدم ترديد شعارات معادية للسامية تحت طائلة الاعتقال. أمستردام انطلقت مظاهرات مؤيدة لفلسطين. في نيويورك انقسم اليهود فيها بين متضامن مع غزة وبين مؤيد لإسرائيل. هذه مقاطع من المظاهرات المتضامنة مع غزة.
In an open air prison where 2.2 million people live, almost half of whom are children, they are now without food and water and electricity and fuel. They are being rained down on with white phosphorus. This is genocide. This is genocide. As Jewish New Yorkers, we are here to say not in our names.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
تحية طيبة لكم من جديد مستمعينا الكرام في لقائنا هذا، حدث وحوار. استمعنا في هذا المقطع مستمعينا الأكارم، الآن هذه الدول الأوروبية لم تكن تسمع حقيقة لنشاط أي حقيقة جهة معترضة على ما يجري في غزة وفي فلسطين، لكن هذه المرة سمحوا، يعني نظرا للضغط الذي كان عليهم سمحوا للجهات المسيرات أن تكون وتستمر. أنا بين يدي بعض المشاركات عبر تطبيق الواتساب، انتقل إلى العراق. سيد عقيل هادي الكفائي بعث إلينا هذه الرسالة الصوتية، نستمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحيي إذاعة الطهران العربي ومن خلالها المستمع الكريم. حلقة اليوم حول أسطول الصمود، هذا الأسطول الذي اجتمع فيه الناشطون المدنيون والإنسانيون من كل أقطار العالم للتوجه نحو غزة الصمود وفك الحصار عن الشعب الفلسطيني المظلوم. هذا الأسطول يكشف الظلم والاستهتار الصهيوني والغربي بالأنظمة الغربية التي تدعم الكيان الصهيوني في جرائمه المتكررة بحق الإنسانية وبحق المواطن الفلسطيني بالتحديد. هذا الأسطول الذي يكشف زيف وادعاءات الأنظمة العربية المطبعة التي لم تفتح الأجواء ولم تفتح الموانئ أمام هذا الأسطول وتدعمه لإيصال المساعدات والغذاء والدواء نحو غزة. هذا الأسطول الذي كشف زيف وادعاءات من ينادي بالإنسانية وحقوق الإنسان ودعاة الديمقراطية والحرية. هذا الأسطول الذي كشف زيف هذا العصر وتشدق المجرمين بأنهم دعاة لما يسمى حقوق الإنسان ويطعنون بالدول العربية والإسلامية التي تناهض المشروع الصهيوني والتطبيعي في المنطقة للاستحواذ على ثروات العالم. هذا المشروع وهذا الأسطول الذي يعبر عن صرخة إنسانية حقيقية وصرخة قانونية وصرخة ضمائر العالم الحي، فنتمنى له النصر والظفر، وهو صحوة ضمير وصحوة فكر، وهو الضمير الإنسان الحي نحو الصرخة تجاه الظالم وتجاه المجرمين المتشدقين بمبادئ وادعاءات كاذبة. ونسأل الله أن يمن على الشعب الفلسطيني بالصبر والسداد والظفر، وأن تدوم المقاومة وهي أمر المستضعفين في هذه البشرية جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام والإكرام. مستمعنا الكريم سيد عقيل هادي الكفائي من العراق على هذه المشاركة الصوتية. نعم، ولمزيد من التفاصيل أحبتنا الأفاضل يلتحق بركبنا في هذه اللحظات الأستاذ الفاضل محمد الضبع، الكاتب والإعلامي المصري والمختص في شؤون الشرق الأوسط. تحية طيبة لك يا أستاذ محمد، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لحضرتك ولإيران.
الله يبارك فيك، أهلا ومرحبا، شكرا على قبول الدعوة وانضمامكم إلينا في هذا اللقاء. أستاذ محمد،
أنا لشكل
نعم
اتفضل.
حياك الله. ماذا يعني طبعا بعد أن رأينا مهاجمة من قبل البحرية للكيان المحتل لسفن أسطول الصمود في أعالي البحار في المياه الدولية، وعدم اعتراض العالم عليه طبعا في هذه الخطوة، ماذا يعني ذلك؟
يعني ذلك أولا أن الكيان الصهيوني هو كيان أصبح مارق يضرب أرض الحائط بالمواثيق الدولية ولا يحترم الدول. لماذا؟ لأن هناك من يرعاه وهي الولايات المتحدة، أنا أوصفها بالولايات التخريبية الإرهابية، هي الدعم الرئيسي له. الدول الأوروبية ما هي إلا دمية في يد الولايات التخريبية الإرهابية، وبالتالي لا تجرؤ دولة على أن تتخذ قراراً يتعارض مع السياسة الأمريكية تجاه الكيان الصهيوني.
نعم.
أنت تعلم ماذا يعني أن دولة محتلة وليست دولة صاحبة سيادة تعتدي على 50 سفينة تضم 532 مشارك من 45 دولة وتعتدي عليها بالطائرات المسيرة أمام تونس، أمام جزيرة تكريت، وتعتدي عليها أمام السواحل دول أوروبا، ولا أحد يحرك ساكنا تجاه هذه الدولة العاصية المارقة. مشكلتنا الحقيقية هي أن أوروبا تبحث عن دور لها، خاصة بعد أن همشتها الولايات المتحدة التخريبية في ملف أوكرانيا وفي فيما يخص بالمفاوضات مع إيران. لاحظ حضرتك أنه أوروبا أرادت سعت إلى الحوار مع إيران وإعادة الحوار مع إيران فيما يخص الملف النووي، وعندما وجدوا أنه من الممكن أن تحل الأمور ماذا فعل؟ استخدموا آلية الزناد. هذه الدول التي تسمى أوروبا هي دول تابعة للولايات المتحدة الأمريكية وتسير على نهج الولايات المتحدة الأمريكية. المشكلة الأساسية لدينا في منطقة الشرق الأوسط، ولا أتحدث هنا عن المنطقة العربية
بلا.
لأن الألم يؤذي منطقة الشرق الأوسط التي تبدأ من إيران شرقا حتى تركيا.
أستاذ محمد أستاذ محمد أنا سأصل طبعا سأصل إلى هذه الدول المطبعة، لكن عايز الآن أتحدث يعني دلوقتي اللي رأينا وشاهدنا يعني هجوم الاحتلال على هذا الأسطول، أسطول الصمود، لكن بنفس الوقت يعني شاهدنا صدى هذه السفن كانت كبيرة وعمت أرجاء المعمورة وفي عواصم كبيرة من العالم رأينا مسيرات. كيف تابعتم صدى سفن أسطول الصمود؟
تابعنا بكل حزن وألم وأسوء على ما نحن فيه. هذه السفن عبرت من أمام مياهنا الإقليمية ولم نقدم لهم حتى شربة ماء، عبرت من أمام موانئنا ولم حتى نستضيفه. هذا أمر يعني يشعرك بالضيق عزيزي، ولكن الرهان الآن هو على الشعوب الأوروبية التي انتفضت من أجل أسطول الصمود ومن أجل الضحية غزة، ضحية الشرق الأوسط غزة. هذه المظاهرات أنا في رأيي لابد على وسائل الإعلام بمنطقة الشرق الأوسط أن تبدأ في أن تلعب دورا، لأن الإعلام بات سلاحا من أسلحة الحرب مع هذا الكيان ومع الصهيونية العالمية. نحن في حاجة حقيقية إلى إعلام واعي يدرك يفهم تماما أنه صاحب رسالة وليس مجرد تقديم خبر أو برنامج أو قناة منوعات. علينا أن نثقف شبابنا في منطقة الشرق الأوسط، أن نعيهم بدينهم، أن نعيهم بأمورهم السياسية والجغرافية حتى لا يكونوا عرضة للاستنزاف تجاه الصهيونية. رهاننا هو على الشعوب الأوروبية، ولكن في هذا السياق ونحن نتحدث في هناك دولة لابد أن نشيد بجهودها التي اتخذت مسارات لم تأخذها دولة عربية وهي أسبانيا. اليوم هناك خبر منذ قليل، البرلمان الأسباني يقرر حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل. أسبانيا هي الدولة الأوروبية التي تتخذ مواقف كنت أتمنى أن أراها لدى الدول العربية والإسلامية بصراحة.
طيب، وهذا هنا أيضا يمكن أن نتساءل، يعني رغم ما فعل الاحتلال بأسطول الصمود والسفن واعتقالهم وأخذ البضائع والأدوية وكل ما كانوا يحملون، لكن هل تمكن الاحتلال من قمع صوت الشعب الفلسطيني من خلال استهداف هذه السفن؟
هي المسألة ليست الشعب الفلسطيني مقموع منذ لكن حضرتك لاحظ حاجة، إن هذه ليست المرة الأولى. يعني من 2007 كانت في 37 محاولة لبعض السفن لكسر الحصار عن قطاع غزة. أيوة. واعترضتها إسرائيل في المياه الإقليمية، ونتذكر سفينة متين ونتذكر سفينة حنظلة في خلال هذا العام، وتذكر مرمرة التركية التي قتلوا فيها، غاروا عليها وقتلوا بعض النشطاء، وفي النهاية اعتذرت إسرائيل لتركيا وكأن الشيء لم يكن تماما كما حدث مع قطر. إسرائيل اغتصبت قطر ذات مساء، وفي النهاية ماذا حدث؟ اعتذر نتنياهو لرئيس الوزراء ووزير خارجية قطر وانتهى الأمر. هذه مأساة أيضا. أين يعني؟ فهي دولة ترتع لأنها لا تجد. نخلينا كده نتكلم مش لأي راجل، والرجل الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وهذا ليس تحيزا كانت إيران.
نعم.
ولا زالت إيران، يعني كانت إيران بما فعلته في حرب الـ 12 يوم والمقاومة العربية فيما قدمته من 7 أكتوبر حتى وقتنا هذا، هو من أرضع العدو الصهيوني، وهو الذي جعله الآن يلهس ويجري إلى شرم الشيخ لأنه يحاول احتواء الأزمة، تماما كما فعل مع حزب الله في لبنان، هو الذي سعى وكذلك وفعل أيضا مع إيران، هو الذي سعى لوقف الحرب.
أعود أستاذ محمد، أعود إلى يعني حكوماتنا مع الأسف اللي تتفضل بها، الحكومات المطبعة على جرائم الاحتلال. هل تعتقدون أن هذا السكوت وتجاهل صوت الضمير يدوم طويلا؟
لا، لن يدوم، لن يدوم. الشعوب دائما كالماء المغلي في إناء مغطى، يصل إلى درجة معينة من الغليان، وعندما يصل إلى هذه الدرجة ينفض الغطاء ويخرج خارج الإناء. هذا ما حدث في 2011 وما يسمى بالربيع العربي، هذا ما يحدث الآن في المغرب تحت مسمى جيل زد أو احتجاجات الفيفا، وارد، ولكن هذا بياخد وقت بالنسبة للشعوب، لأن تاريخ الشعوب ما هو سنة أو اثنين أو ثلاثة، تاريخ الشعوب ممتد. ولكن ما حدث في غزة أنا في رأيي أنه سيغير كثيرا كثيرا في المنطقة، وخاصة إذا فشلت هذه المفاوضات التي تجري الآن في شرم الشيخ، وأنا أراها أنها مفاوضات المرحلة الأولى. ترامب يسعى إلى إنجاز المهمة خلال 48 ساعة القادمة من أجل الحصول على جائزة نوبل للسلام. نتنياهو لا يعنيه الأمر، نتنياهو معني باستمرار الحرب، لأن استمرار الحرب يعني أن هناك لا توجد انتخابات داخل الكيان الصهيوني، وبالتالي لأنه إذا حدث انتخابات سيسقط نتنياهو وسيدخل السجن. ومع ذلك هي أنا أرى أنها مفاوضات المرحلة الأولى للحصول على الأسرى، ثم بعد ذلك ستعيد إسرائيل الكرة مرة أخرى، لأن هناك مشروع تم وضعه بالنسبة لغزة وهو ريفيرا الشرق الأوسط، واليوم وصل كوشنر برفقة المبعوث الأمريكي ويتكوف، ونعرف من هو كوشنر. كوشنر هو مهندس وعراب الاتفاقية التي تمت في الولاية الأولى في عهد الرئيس ترامب، والمعروفة بصفقة القرن أو الإبراهيمية، وهو صاحب فكرة ريفيرا الشرق الأوسط. فلتتخيل أنه سيتم التخلي عن هذا المشروع، وفجأة حن الذئب ورق قلبه للضحية.
بلى، وأيضا المستقبل للشعوب الغربية حين تتحرك قادرة على فرض التغيير قد رأيناه حاليا، كيف ترون مستقبل المواقف الشعبية الأوروبية تجاه الاحتلال؟
المواقف الشعبية الأوروبية في حالة تصاعد، والشعوب بما أن هناك لديهم هامش واسع من الديمقراطية سيقومون بتغيير هذه الحكومات. والمكسب الذي حصلنا عليه من طوفان الأقصى أن أصبح في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية أصبح هناك جيل كاره لإسرائيل، أصبح جيل وهناك جيل متعاطف مع القضية العربية والتي هي بالأساس قضية عربية إسلامية وهي غزة، وهذا مكسب للمستقبل. الرهان الآن هو على منطقة الشرق الأوسط. أنا أرى أنه بقدرة إيران ومصر أن يسحبان منطقة الشرق الأوسط إلى تحالف، وقد وضح ذلك في قمة الدوحة. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال بوضوح أحذر العدو، وكذلك طرح فكرة جيش قوة عربية عسكرية، وكانت إيران على لسان السيد علي العرجاني مؤيدة لهذه الفكرة، بل وطورتها بأن تكون قوة عربية شرق أوسطية، ورحبت إيران واقترحت السيد علي الرجاني إنشاء غرفة عمليات مشتركة، وبالتالي هناك فرصة لأن هذه الأنظمة عليها أن تستفيد، وإلا سيستيقظون ذات صباح فيجدون كما حدث في المغرب الناس في الشوارع، وإذا خرجت الشعوب لن تستطيع أن تعيدها إلى أدراجها إلا إذا ما حققت ما تريد.
نعم.
الرهان أنا لازلت أراهن على فكرة التوأمة المصرية الإيرانية، لأنه مصر لديها ميزات، وأنا هنا أتحدث كمحايد. مصر من ميزاتها لا تعترف ولا تعتنق طائفية معينة، ليس لديها طائفية. الدبلوماسية المصرية أنا أرى أنها دبلوماسية نزيهة، أيضا ليس لها أطماع. وأعتقد أن إيران، أنا أرى في إيران أنها تمتلك كثيرا مما تمتلكه مصر، سواء على المستوى الدبلوماسي أو على المستوى العسكري. فالتقارب المصري الإيراني أنا أراه هو الحل والبداية لإجماع شرق أوسطي قادر على مواجهة المخاطر التي تنتظرنا، لأنه لا تستبعد أنه بين ساعات
بلى
نواجه مرة أخرى حرب إيرانية إسرائيلية، ولكن هذه المرة أتوقع إذا حدثت ستتدخل المقاومة أيضا وستكون أشرس مما كانت عليه.
بلى. تحية طيبة للأستاذ محمد الضبع، الكاتب والإعلامي المصري والمختص في شؤون الشرق الأوسط، كنت معنا من القاهرة. بارك الله بك يا رب أستاذ الفاضل، ربنا يخليك.
الله يخليك، شكرا لحضرتك وتحياتي لكم.
شكرا بتفضل. شكرا، في أمان الله.
يون تعدى سيزول ويردى، الرعب تبدى في الويل القادم، طوفان الأقصى تبيان فرصة، فغدا لن يحصى الزحف العارم. إن تنكرون فاسألوا الميدان بالبأس اعترف، وقتالكم لهواية وبقتلكم كل الشغف. قلبا مع القلب اختلف، كتفا على الكتف انرصف، وزوالكم هو غاية سنحيلكم متفننا.
التحية لكم من جديد مستمعينا الكرام في هذا البرنامج ومحور الحديث أسطول الصمود. أحبتنا الأكارم، حديثنا عن ما جرى قبل أسبوع تقريبا، استيلاء الكيان الصهيوني على أسطول الصمود، على ما يقارب 50 حقيقة سفينة كانت تحمل على متنها نشطاء أخذوا معهم حقيقة الغذاء والدواء لإيصاله إلى قطاع غزة، لأهلنا في غزة، لكسر حقيقة الحظر الموجود على قطاع غزة منذ أكثر من 16 عام. لكن لم تصل هذه المواد، ولكن الصدى الذي وصل إلى القلوب في العالم وإلى الضمائر في العالم كان مهما، وكانت النتائج إيجابية في هذا الجانب، وقد نرى ازدياد حقيقة الطلب على إنهاء هذا الإجرام، وكذلك إراقة دماء الأحرار حقيقة في غزة وفي فلسطين الذين تمسكوا بأرضهم بعد أكثر من سنتين، ونحن ندخل في العام الثالث طبعا في هذا في هذه المواجهة. لكن الآن العيون على شرم الشيخ وما سيجري من هناك وما سيخرج من هناك، طبعا بعد أن رأينا الذكاء الذي استخدمته المقاومة الإسلامية في حماس في ردها على خطة الرئيس ترامب. كل هذه الأمور حقيقة ستعري أكثر وستجرد أكثر هذا الكيان الصهيوني أمام الرأي العام، وتفضح نوايا الحكومات المطبعة، الحكومات الغربية الداعمة للكيان المحتل، والولايات المتحدة الأمريكية بطرحها هذه الخطة. توقف عند تطبيق الواتساب، مشاركة الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن بعث إلينا هذه الرسالة الصوتية، نستمع إليها.
تحية لكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. أسطول الصمود شعور إنساني جيد، لكن مثل هذه الدويدة الصهيونية يجب مرافقة هذا الأسطول الإنساني سفن حربية من جميع الدول المؤيدة لقطاع أهل غزة لإدخالها بالقوة.
وأشكر
لكم.
جزيل الشكر والامتنان من الأردن الأخ الكريم والفاضل صبحي عبد الحميد، بارك الله بك. إليك يا أبا محمد مهدي من اليمن، يقول التحية لمقدم البرنامج والمخرج والضيوف والمستمعين الكرام. المحامي الطيب أبو محمد مهدي من اليمن، شكرا على هذه المشاركات الطيبة. أستمع.
لماذا خافك يا الاحتلال الصهيوني من وصول أسطول الصمود إلى قطاع غزة؟ الجواب كان واضحا من خلال المشاهد التي رأيناها من الاعتداءات المباشرة على المتضامنين والقرصنة الصهيونية على جميع السفن، وجر المتضامنين إلى سجون الاحتلال الصهيوني. وهذه هي الأعمال التي فيها انتهاك للأعراف والقوانين الإنسانية. إذن خوف الكيان الصهيوني من وصول أسطول الصمود إلى شواطئ غزة، ومعه الأطباء والمهندسين والصحفيين والغذاء والدواء الذي كان معدا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من أبناء غزة، فلو وصل الناشطون إلى غزة فإن العالم سيرى بأم عينيه الحقيقة ويرى هولوكوست آخر الزمان، هذا الهولوكوست الذي تصنعه الآلة الأمريكية والصهيونية بحق العزل من أبناء غزة. لبرنامج حدث وحوار إذاعة الطهران العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا جزيلا يا أبو محمد مهدي، بارك الله بك على هذه المشاركة الصوتية استمعنا إليها. والأخ الكريم والفاضل علي القفلي من اليمن يكتب لنا، ليس من الفراغ وإنما هو رسالة لكم يا عرب، لعلها تتحرك فيكم مشاعر الرجولة. أسطول الصمود سفينة النجاة والأنظمة العميلة طوفان الهلاك، فمن يريد أن ينجو من الهلاك فعليه أن يلتحق بسفينة النجاة إلى المسيرة القرآنية، هكذا يقول. والمفاوضات لامتصاص غضب الأحرار وأشغال العالم العربي عن ما يحدث في غزة. وللعالم العربي يقول علي القفلي، إن أنظمتكم عميلة لإسرائيل ولا يعملون لمصلحتكم ولا يهتمون لأوامركم، إنما غايتهم هو البقاء على السلطة، لأنهم أجندة صنعتهم إسرائيل وأمريكا لتدميركم كليا، أخلاقيا، فكريا، دينيا، وأرضا وإنسانا. لذا ننصح الجميع بالانضمام إلى المقاومة العربية، لأنها صمام أمان الجميع ودرع الأرض ومظلة السماء. شكرا جزيلا لك يا علي. ويقول للشعوب العربية علي، إسرائيل لا تقصد فلسطين وحسب، إنما تنوي أن تهلك العالم العربي وتحتل أرضه، أفيقوا من غفوتكم. شكرا جزيلا لك يا أخي الفاضل، وبارك الله بك علي القفلي الإعلامي من اليمن لإرسال هذه المشاركات والمساهمات إلينا. كل الشكر لك يا مهدي علي من خوزستان على ما تبعثه إلينا من مشاركات، وبارك الله بك يا أخي الكريم. على مرفأ الختام مستمعينا الأكارم، لابد من الإشارة طبعا إلى ما حصل لأسطول الصمود، وكثيرا ما تحدث البعض بأنه هذه كانت النهاية. منذ عام 2010 عندما أسطول الحرية التركي أراد كسر حصار غزة، منذ ذلك الحين تكررت هذه العملية عدة مرات بسفن واحدة واحدة، لكن هذه القافلة هذه المرة كان صداها كبير، كان عظيم. حتى البعض مثل ما الآن أشار المستمع صبحي عبد الحميد من الأردن، يجب أن ترافقه مثلا سفن حربية عسكرية حتى توصل هذه الأمور إلى قطاع غزة، لكن هي ليست النهاية، أكيد ستستمر هذه المسألة حتى بالتالي يصلوا إلى غزة، حتى بأي طريقة استطاعوا أن يوصلوا مساعداتهم، أن يوقفوا هذه الماكنة المجرمة التي تقتل وحقيقة تستبيح الأعراض. وقد رأينا سفك الدماء كثيرا خلال هذين العامين. وصلنا إلى نهاية اللقاء مستمعينا الكرام، كل الشكر والتحية لكم ولكرم المتابعة وجميل الإصغاء، في أمان.
بسم الله النور.
بعرى كتاب الله نرقى للذرى، وعلى جناح المكرمات نسافر، نبني الغد الوضاء من نفحاته، ويدوع الدنيا أريج عاطر. أيها الإخوة والأخوات، ها هو ذا الأريج العاطر لآي الذكر المبارك المجيد، يعطر الأجواء كي نستلهم منه فيضاً لحياتنا. تعالوا نستاف عطره مستقبلين به أجواء الأذان المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، ذواتا فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان تجريان، فيهما عينان تجريان، فيهما فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
الله ما شاء الله.
فيهما فاكهة زوجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله
حتى تسكنه
أرضك طوعا فتمتعه فيها طويلا.
لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش الكريم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرّجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا آمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
منار العقول
في النهج العلوي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج منار العقول في النهج العلوي. تستمعون في هذا اللقاء بإذن الله تبارك وتعالى، والذي يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، إلى شذرات من الحديث في كلام يعسوب الدين وقائد الغر المحجلين علي بن أبي طالب عليه السلام.
أعزائنا الأفاضل، نقدم لكم القسم الأخير من الحديث حول الخوارج الذين خرجوا على الإمام علي عليه السلام بعد التحكيم في حرب صفين وخديعة رفع المصاحف. وقد بلغ بنا الحديث في الحلقة الماضية بأن الإمام علي عليه السلام استخدم معهم كل أساليب النصح والوعظ والإرشاد، ووضح لهم بأن خطواته كلها مبنية على أساس القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.